حطينا الدلالة كهوة شاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد من راديو البيت. اليوم في مواضيعنا بنناقش أول شيء عن التسامح الأسري والاجتماعي، بنناقش الموضوع طبعا من الناحية الأسرية وكيف انعكاس التسامح على الأسرة من خلال لقائنا مع الدكتور أحمد عبد الله بن علي، دكتوراه في علم النفس، أستاذ محاضر أخصائي أول في مركز السلام النفسي، مؤلف كتاب بعنوان حتى لا تفشل. موضوعنا الثاني بيكون طفلي يماطل في أداء واجباته. تعرفون الطفل اللي يبغى يتهرب من أي شيء بس عشان ما يسوي الواجب، أو بيتهرب بكل شيء عشان ما يسوي الواجب، كيف نتعامل وياه؟ بنتكلم عن هالموضوع مع الأستاذ عبد الله الجنيبي، مدرب معتمد استشاري أسري، محلل شخصيات، باحث في أسماء الله الحسنى. موضوعنا الثالث والأخير مستمعينا نتكلم عن استهلاك الخضار يعني بشكل أفضل لحياة أفضل، بشكل أكبر لحياة أفضل، من خلال لقائنا مع أخصائية التغذية الأستاذة لميا عبد الرحيم مصطفاوي، أخصائية تغذية سريرية. نتعرف أكثر كيف نستهلك الخضار وكيف ينعكس استهلاكنا للخضار سواء كان مطبوخ أو طازج أو ني على صحتنا، وشو أكثر الخضار تأثير بشكل إيجابي على صحتنا، على جسمنا، على بشرتنا. فتابعونا. نقدر نبدأ ونقول مستمعينا، ممكن وايد نسمع عن مبدأ التغافل، وكثيرين ينادون بالتغافل ويستعينون بأدلة وكلمات مأثورة، ومثلا حكم أو حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعرض عن بعضه وتكلم عن بعض، وهو أعرض عن البعض. إنزين، هو أعرض عن شيء ورمس عن شيء، معناته أنه مو بكل شيء تقدر تتغافل عنه. يقولونك مرات لازم تتغافل عشان الحياة تستمر، فهل المطلوب الحياة تستمر ولا الحياة تستمر صح؟ إذا كنا نبغي أن الحياة تستمر صح، فمو بكل شيء تقدر تتغافل عنه. ليش؟ أنت كإنسان إذا كنت عايش مع شريك حياة أو صديق أو وهو يسوي أي سلوك يضايق، ترى مو بكلامي أنا، ها كلام ما أخذتنا من محاضرة كنت أسمعها، أنه مو بكل شيء نتغافل عنه. فيقول المحاضر إذا أنت تعيش مع إنسان يسوي سلوكيات هي تضايق بس هو ما يدري أنه يضايق، أنت شو بيكون؟ أنت حين هو يسوي سلوك أنت ساكت متغافل، لكن أنت متضايق متغافل. إذا أنا متضايق وبعدين ما وصلنا للحل. فالحل أنك أنت التغافل يحتاج نوع من الحكمة، بمعنى أنك تفهم متى أتغافل وشو الأشياء اللي أقدر أتغافل عنها وشو الأشياء اللي صعب ترى أنا أتغافل عنها. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. وبقولكم القصة اللي قالها المحاضر في المحاضرة، قال يعني ريال يشتكي يقول حرمته يوم تاكل تسوي أصوات شي يعني، وعاد يارك الله يوم تاكل السلطة فضيعة تكون. يقول مو بقادر أقول لها أنك أنت مزعجة يوم تاكلين، وحاولت في الفترة الأولى أن أتقبل وأصبر وأتقبل وأصبر وأصبر وأتقبل، لكن طفر الريال قام يسوي له خيارات. أول شيء يقول حرمت تغدي ترى أنا بتأخر في الدوام، يرد البيت يلقاه في قيرة، يا ستة ترى ما تغدت. يقول حرمت أنا بتغدى في الدوام، يرد البيت يلقاه ما تغدت، فالغدا يشتوي العشاء. قام يصوم اثنين وخميس صامت مثله، قام يصوم الأيام البيض صامت وياه، طفر. قام يتأخر برا البيت، تأخره وهروبه برا البيت، ها هني الحرمة بدت تشك في الريال. قالت له أنت تتأخر وأنت ما تأكل وأنت أكيد عرشت علي. قالها لا عرشت ولا أي شيء. قالت ليش علمه تغير ما تأكل وياي ما تجلس وياي؟ قالها يا بنت الحلال أنت يوم تاكلين صوتك يأذيني، أتأذي من صوت مضغ الطعام عندك. فهاي الجملة اللي هو تم فترة طويلة مو بقادر يقولها وسوالها سيناريوهات طويلة، يوم قالها في هذا التوقيت انجلب عليه الموضوع، يعني انجلب السحر على الساحر. قالت لي أنت تتعلف الحين، أنا مو بعيبتنك، ترى قبل كنت تاكل وتسوي وكبرت الموضوع ووصلت لأهلها أن أنا ما بتم عندك وأدني بيت أهلي. الشاهد أنه من البداية لو كان ما تغافل ورمس والأول شرط آخر نور، ترى بنت الناس حاول يوم تاكلين ما تصدرين أصوات لأن الأصوات تكون مزعجة. إنما العلم بالتعلم، تتعلم شوي 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 لما، لكن هو لف لفة طويلة عريضة وفي الآخر يتعى رأسه. فعشان شي مو بكل شيء نتغافل عنه. إنزين شو الأشياء اللي ما نتغافل عنها؟ بقولكم شو الأشياء اللي ما أو كيف نتغافل أو متى نتغافل عقب الفاصلة. تريونا
راديو البيت،
راديو البيت
أمي وسبعة فاصل أربعة.
يا قمر غطت كل غيومي ما خذ لك عدة أيام.
نار الحرام شب ليلة رك يا خيار الحرام شب ليلة لما ردت ونتي من ضيج
على الأولى. الأولى منكم وفيكم.
من بدع دارنا
يا غايبة والليالي سود والجو غيم، وانا تعبت انثر احساسي حزن واكتئاب، واقف على شرفة الحب الجديد القديم اللي شبع من غيابك بس ما يوم غاب. ياخذني الشوق للذكرى الجميلة وهيم، وانسى جروح الزمن واطير فوق السحاب، وارجع وللقى سوى ضيقه وحسره وضيم، فاطرح سؤالي على الدنيا وللقى جواب. قالوا لي الناس لا تيأس ترى الله كريم، قلت التشاؤم طواني مثل طوي الكتاب، يا ضيعت الحب لا باع النديم النديم، ويا لهفة العاشق التايه الطرد السراب. والبارح استغفر الله العلي العظيم، حسيت بالذنب وسرفت وفقدت الصواب، وغسلت وجهي بدمع مثل دمع اليتيم، وجلت قلبي بصوت من الندم لينتاب، وندري انه طعني واقعي في الصميم، وندري ان الرحيل اول فصول الغياب، هايم بضلع عوج وشلون لو يستقيم، ما ظني احسب اللوعات المفارق حساب. يا غايبة رحلتك طالت وطيفك مديم، ونحشم الطيف حتى من قصيد الاعتاب. سعد مرزوق لحبابي.
من بدع دارنا
يلا يا بيك يلا يا بيك يلا يا بيك يلا يا بيك يلا يا
بيك. الأولى 107.4
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، وردينا لكم مرة ثانية ونقول لكم شو الأشياء اللي ممكن تتغافلون عنها أو ما تتغافلون عنها، عفوا الأشياء اللي تتغافلون عنها، الأشياء اللي ما بتتغير واللي نادر تستوي واللي أنت تقدر تتقبلها، ما عدا ذلك لا تتغافل. أما أشياء أنت صعب تتقبلها ما تسكت عنها، تتكلم بلا باقة ويكون في حوار، لأن الحوار هو سيد الموقف في جميع أمور حياتنا. حيا مستمعينا، بنبدأ موضوعنا الأول ونتكلم فيه عن التسامح الأسري والاجتماعي. طبعا نسمع عن هذا المصطلح ما بين ثقافات المختلفة والاختلاف الديانات والشعوب والثقافات، فأهميتنا نحن نجعل التسامح في الأسرة ونجعل القبول والتقبل صفة أساسية في علاقتنا مع أفراد أسرتنا. بنتكلم عن الموضوع من خلال لقائنا مع الدكتور أحمد عبد الله بن علي، دكتوراه في علم النفس، أستاذ محاضر، أخصائي أول في مركز السلام النفسي، مؤلف كتاب بعنوان حتى لا تفشل. السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيش حالك يا دكتور؟ عساك بخير.
اللهم لك الحمد، بخير ونعمة.
يعني اليوم نتكلم معاك، أنت كدكتور نفسي، ولكن نتكلم معاك في موضوع أسري جميل، وأكيد الجانب النفسي أكيد يعني له دور كبير في القدرة على التسامح أو عدم التسامح أكيد.
صحيح.
فبما أن يعني التسامح سبحان الله قيمة إسلامية ومنهج نبوي ومهم جدا نحن نعيش مع بعض متسامحين، يعني خلى الشعوب وخلى القبائل وخلى لكن أنت أسرتك إذا ما كان في عفو والصفح وتسامح وإحسان في الأسرة تكون عبارة عن حلبة مصارعة. فأهمية فعلا وجود التسامح والاستعداد النفسي لتقبل هاي القيمة، قيمة التسامح.
نعم، شرى ما قلتي أستاذة سماح، القيمة هاي جدا مهمة سواء في التكوين الأسري في البيت، ولكن نحن عندنا بعض الملاحظات على مبدأ التسامح. يعني نحن تربويا، خلينا نتكلم عن الجانب التربوي النفسي، التسامح قيمة جميلة أني أنا أعرفها لعيالي، ولكن يجب أن نحن نوصلها بالمعلومة بطريقة صحيحة. لأن أنا في بعض الأحيان وديات يوم أكلم الطفل أقول له سامح أخوك، سامحه. الطفل هنا هو ما يعرف شو مبدأ التسامح، هو شو يعني التسامح، يعني لازم يعرفه، لأن التسامح تحت قواعد حتى في البيت. يعني مثلا يجيه مثلا الطفل الأصغر عنه وهو الأصغر عنه يبغى مثلا حد شيء من غريباته، يقول له عطى عطى ما عليه سامحه. إذا في بعض الأحيان يقول إذا ما استأذن، لا لا ما عليه ما عليه طفل
صغير.
هنا أنا نعم، هنا شو أسوي أنا؟ أبني في قوة، أغرس في الطفل شيء يسمونه حب التملك. يوم باكر يكبر بيشوف إنه لازم الأشياء اللي هو كان يتمناها لازم يحصلها، أشياء كان يبغاها لازم يحصلها، في أشياء تستوي بعدين، حتى فيه اضطرابات نفسية يسمونها النكوص، هاي يمكن تستوي لباكر ترد له في السنة 30 أو 40 أكيد انشر هاي الحالات. فقط من يعني مبدأ بسيط نحن تركناه في البيت. فلذلك التسامح نحن نروم، يعني لازم أول بادي التسامح هذا نحن نعوضه، يعني مثلا بكلمة العفو. إذا بتعفو عنه ما عليه عفو عنه، ليش؟ العفو يكون بإرادته، يعني الطفل أو البلد، خاصة نحن لازم نركز في الابن المتوسط، لأن غالبا الابن المتوسط يعاني من وايد اضطرابات، لأنه يعاني من أخوه الكبير، دوم هو يفهم أن أخوه الكبير هو اللي يأخذ الحنان، وخذ الحنان أصلا خلص الحنان ويني آخر العنقود وياسي يشوف إيش قد البزة عنده، فهو يشس هنا أنا إيش قاعد أثبت وجودي، فتلقونه وديات عصبي وديات كذا. فأهلي لازم إحنا نعرفه، أنت تسمح إن تعطيه مثلا؟ لا أنا ما أسمح، خلاص من حقك. إنزين تسمح إنك أنت تشارك أخوك؟ إنزين لا ما بشاركه. إنزين شو رايك انت تعرف شو يعني مشاركه؟ ابدا افهم شو يعني مشاركه، ابدا افهم شو يعني عفو، ابدا يعني انت قد يعني ترحم اخوك الصغير، تحترم اخوك الكبير. نحن ما ننقنهم اياه، لازم نحن نفهمهم شو بالضبط شو معنى القيمه هاي.
يعني نفهمهم اول شيء شو معنات قيمه التسامح وكيف تكون وليش تكون اصلا.
صحيح بالضبط.
نحن ككبار يعني أكيد بعد محتاجين نكون متسامحين علشان عيالي يتعلمون تطبيق التسامح فعليا. أنه ما تقول أنت سامح وأنت روحك لا تسأل، أشوف الأم لا تسامح الأب ولا الأب يسامح الأم، ولا الأم تعفو وتسامح وتصفح عن عيالها إذا سووا خطأ. فأهمية أن الكبار فعلا كيف يمثلون أو يتخلقون بالتسامح قدام أبنائهم.
إذا كنا نحن نختصر الكلام والمقال في الأسرة، نحن نتكلم عن الزوج والزوجة. الله عز وجل قال في القرآن علاقتهم مودة ورحمة. فإذا يعني حتى في بعض الخبراء أو في جانب التربوي الأسري كانوا يقولون إذا الزوج والزوجة دخلوا البيت أو غرفة المعيشة ما بين أي قواعد وقوانين، حتى لو إن شاء الله غلطت عليك ترى خلاص خذها، لكن لا ظهرتوا واستويتوا في المجتمع هنا يبدأ الاحترام، سواء من الزوجة إلى الزوج وأيضا من الزوج إلى الزوجة. لكن أساس أنه ماشي قواعد تكون أيضا في المنزل. ليش؟ لأن العلاقة فيها رحمة، العلاقة فيها مودة. فإذا نحن حطينا القواعد، يعني أنا في بعض الحالات أتني حالة يقول لي عنده إشكالية أنه يعني شخص يعني مهتم وايد صراحة ويقدر وايد كرامته. فيقول يعني الزوج في بعض الأحيان تحد في الرمسة. فيقول لي تعق علي كذا وتقول لي كذا، قلت له ما فيها مشكلة. بالعكس هاي الأشياء يعني نحن عندنا من العلاقات، العلاقة الصحبة يسمونها حب الصحبة.
صحيح.
إن باكر إن شاء الله لو إن هي يتنك بريحة شياط ولا نشفت كلها أنت تتقبلها. إيه نعم، فأنت توصل لهذه المرحلة. ليش؟ لأن العلاقة فيها مودة ورحمة، فلذلك الاحترام يكون موجود. الأطفال غالبا ينظرون أول القدوة يأخذونها يشتذون من البيت. نعم، تكلمنا قد تكلمنا من عقدة أوديب على عقدة الإكتراء، إن البنية تتعلق في الأبو والولد يتعلق في الأم يشوف في الأم. فإذا كانت الأم قدوة للأبناء تجاه أسرته، تجاههم هم أيضا في تربيتهم، تجاه دورها أيضا لزوجة، شقا تهتم فيه، شقا تقدره، شقا تحتوي المشاكل اللي تستوي، فالابن يتعلم ياخذ هاي الصفات فيسمونها التمييز. الابن يسمونها التمييز. فيوم يميز يفند هاي الأشياء يبدأ يطبقها على مبدأ التعميم، إحنا نسميه أيضا التعميم، إنه يعمم هالسلوك اللي تخذاه من البيت يبدأ يطبقه سواء خارج البيت وبين أصدقائه أو في المجتمع.
جميل جدا. فعشان شيء يعني مثل ما ذكرت في البداية دكتور، إن مرات سوء التصرف، إن مثلا عط أخوك الصغير اللعبة، عط اللعبة بعد صغير، هذا الصغير بيكبر وبيكون عنده بيعمم هاي الفكرة إن كل شيء يبغي لابد إنه يحصله، عاد في الوظيفة، في أي مكان في الحياة، هو كبير خلاص تعود إن كل شيء يبغي يحصله ويكون متوفر عنده.
وهاي يسمون الأسلوب الشرطي.
نعم
نعم، الأسلوب المشروط، إن أنا من شرط، أنا إذا مثلا بغيت الشيء لازم يجيني عليه مردود، وإذا أنا سويت الشيء لازم يجيني عليه مردود.
للأسف نعم. وفي ناس تقول لك أنا ما بسوي إلا إذا هم سووا لي، اتصلوا بي اتصلت، يا طرشوا لي طرشت، يا أبو لي هدية أنا بجيب الهدية. حتى مرات ما بين الزوج والزوجة، والله ما سوى لي سالفة يوم ميلادي، أنا ما بسوي لي سالفة يوم ميلاده. ما مرات ما يكون في ثقافة ادفع بالتي هي أحسن.
نعم استاذة سمحي طريتي يعني موقف ان الزوجة مثلا اذا قالت هو ما ذكر مثلا يوم ميلادي، انا ما بتذكر يوم ميلاده. الحالة هاي اللي توصلها كعلاقة بين الزوج والزوجة ما تكون لحظية، يعني مثل اليوم لانه والله هو نسى كذا، لا اكيد فيها تبعات،
في تراكمات.
نعم لازم ننظر للتبعات، في مشاكل، في مثلا صمت يعني او خرس زوجي، او يعني في مشكله ما تجي الردود بهذه الطريقه. لكن في بعض الاحيان نحن ناخذها من جانب، نعم من جانب وسطي، لأن الإنسان ولقد كرمنا بني آدم حملناه البر وحملناه البر والبحر، فلذلك الإنسان عنده كرامة ولكن له اللي يقدرها. أنا أقدر هاي الكرامة في بعض الأحيان وفي بعض التعاملات، نعم يجب أن أكون حازم في بعض الحالات، أيضا مع الأبناء في بعض الأحيان يجب أن أكون حازم، حتى مع الزوجة في بعض الأحيان يجب أن أكون حازم، ففي اختلاف. يعني إن شاء الله ما نقول إحنا لازم نمسك العصا من الميان، أساس أن نحن نعرف إيش قايل في حينها، أن نحن نسامح أو في بعض الأحيان نسامح أو ما نسامح جزاء تأديبي أو تعليمي.
كلمة أخيرة دكتور نلخص بهالموضوع، تسامح.
يعني صدقوني الحياة الزوجية ينبثق منها جانب تعليمي وتربوي للأبناء، كل ما استقرت الحياة الزوجية فيها تسامح، فيها عطاء، فيها تقبل، فيها عفو، فيها تفهم، البيت نفسه بيسود عليه الرخاء وبيسود عليه في السكينة وفي التعامل يعني بين الأبناء بعد ذلك والخوان، بتلقون فيها علاقة فيها احترام، فيها تقدير وفيها سكون.
جميل جدا، شاكرين لك جزيل الشكر دكتور أحمد عبد الله بن علي، دكتوراه في علم النفس، أستاذ محاضر وأخصائي أول في مركز السلام النفسي، مؤلف كتاب حتى لا تفشل، والله يبعد عنا جميعا الفشل يا دكتور، وقواك الله. شكرا جزيلا على موضوع الجميل والطرح الأجمل. شكرا يا دكتور، قواك الله، في أمان الله. فاصل مستمعينا وبرد نواصل.
راديو البيت،
راديو البيت.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هل مزيه وشتيب؟
هل مزيه وشتيب؟
هل بكس العيب؟
هل
هو خريطيب؟
هل هو خريطيب؟
تراثنا أمانة.
أعطني البروش، حط الورقة في الضاغط، ما عليك أمر. طاولن البودرة رقم 3.
تفضل.
زيد الماي شوي. الحين شغل الليث على الوثيقة وتيمة على 40 دقيقة.
الوثائق جزء وايد مهم في حفظ تراث بلادنا الموثوق والمعتمد، يحتاج كلنا نحافظ عليها، يكون توصل المعلومات الصحيحة. كان يد كل فرصة لا تفرط فيها، وكون واحد من اللي ساهموا في حفظ تراث البلاد. ونحن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عند ويهك. اتصل على الرقم 04-37-37-000، وإن ما قدرت توصلنا بنوصلك لين عندك. وثيقتي، مبادرة لحفظ تراثنا الوطني، شاركنا حفظه.
ما عليك على الشم، صدقني هذا اللاعب اللي أنا
عرضه، والنادي هذا بعد شهرين كم لاعب السنة ذا ماخذينا من البرازيل،
جايبين من نادي برشلونة،
يعني بيبون الدوري بيبون.
الله يوفقكم أنت، بس الله يسلمكم، بس تدخلون في المربع الذهبي ماكم لا توصلون، الكاس بعيد عنكم السنة.
هذا لعيب بالله عليكم،
هذا هداف الدوري العام الأول
يا ريال، ما ينفع. مو أنا لو مدرب ما بخليه حتى احتياط.
عليك أنت، هذا شل الدنيا شل.
كل اللي تبون تعرفونه عن حركة الرياضة في البلاد بتلقونه عند هلا ثاني يمع بالرقاد ومايد العصيمي على إذاعة الأولى في برنامج مس الرياضة، كل أثنين من 8 عقب العشاء لين الساعة 10 في الليل.
السلام عليكم.
الأولى منكم وفيكم.
حطينا الدلالك هو شاهي وندور برادة ويانا في كل مكان، الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعينا، ما زلنا مستمرين وياكم. وصلنا لموضوعنا الثاني، هو يعني الطفل يوم يتهرب وما يبغى يحل الواجبات، كيف نتعامل؟ والله أنا عطشان، والله أنا تعبان، والله أنا نعسان، كيف نتعامل مع هذا الطفل؟ هذا اللي بنتعرف عليه من خلال لقائنا مع الأستاذ عبد الله الجنيبي، مدرب معتمد، استشاري أسري، محلل شخصيات، وباحث في أسماء الله الحسنى. صبحك الله بالخير أخوي عبد الله.
صبحكم الله بالنور والسرور، حياك الله أستاذ سماح، وحيا الله المستمعين.
الله يحييك وحياك الله ويانا في راديو البيت عقب فترة غياب، بس يلا العودة أحمد وإن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله. يمكن بذاتا الموضوع اليوم يمكن موضوع يؤرق، يكون يعني أنا أسميه الشابتر اللي مو بحلو مع الأطفال. في شابترات شيء الواحد يكون متضايق منها ويا عياله، من أحد هاي الفصول هو فصل حل الواجبات، ويلا بنكتب أنيس نحل الواجب أو بنكتب الواجب. لا، بطني يعورني، أنا أبغي أكل، أنا عطشان، أنا أبغي أسير الحمام عزكم الله. فيلجؤون لحيل تبارك الله للهرب أو للتهرب من حل الواجبات. وليش يسوي هو؟ ليش ما يبغي يحل الواجب؟ مو أنت غصب منك بتحل.
طيب، مثل ما نعرف إحنا الحين الزمن تغير عن الزمن الأولي، وخاصة المناهج الدراسية صار فيها تغيير كثير، ودخلت علينا تكنولوجيا في يعني في بيوتنا بشكل يعني واسع وكبير. فأصبح الأطفال يعني واجبات ما بعد المدرسة كأنها دخلت في يعني نظامهم أو في حريتهم، فصار مثل التقييد. هذا مثل التقييد للأطفال بعد ما يخلصون المدرسة، لأنهم هم يداومون من وقت
من الصبح لين العصر، قريب العصر
لين العصر. فيعتبرون أنه تبون يعني كانهم يقولون تبون أي شيء منا في هالفترة اللي أنتوا طالبيننا فيها في المدرسة، لكن ما بعد فيبدأ كأن إحنا ندخل في أوقات راحتهم أو يعني نظامهم الخاص اللي موجود فيه، اللي بيمسك آيباده، اللي بيمسك تليفونه، اللي بيلعب شوي، اللي بيريح شوي. فهذا هو يعني خلينا نقول سبب من الأسباب اللي خلت يعني الأطفال يحاولون يتهربون أو ما يبون واجبات كثيرة عليهم. وخاصة إنه خاصة وقت الدراسة صار أطول عن قبل، مو بنفس سابقا يعني كان نعم صار الساعات الدراسية صارت أطول. فهذه من الأسباب اللي تخلي الأطفال يتهربون أو يطلعوا لهم أعذار يعني.
صحيح صحيح. ينزل مثلا نحن مرات نشطط، يعني أنت كل ساعة تبغى تأكل، يعني أنت ما تبغى تأكل إلا وقت الدراسة، أنت ما يعني كثير الحمام إلا وقت الدراسة. الأم أو الإنسان اللي درس يتنرفز فعلا، يعني خاصة إذا كان الشيء متكرر، وخاصة ما شاء الله إذا الأم عندها أكثر عن طفل وتبغي تدرسهم كلهم. فكيف نكون أكثر هدوء؟ أيوة. وكيف يكونون هم أكثر استعداد؟
يعني خلينا نقول الأم يقع عليها ترى عبء كبير صراحة، يعني خاصة الأم الموظفة يعني. فالأم إذا ما كان عندها قدرة زيادة فوق القدرة اللي موجودة عندها أكيد بتفقد أعصابها مع عيالها. ليش؟ لأن هي أصلا مضغوطة من العمل، عندها مسؤوليات كثيرة في البيت، زوجها، عيالها، بناتها، ترتيب البيت، يعني أمور كثيرة. فهذا يعتبر بعد إضافة إلى كل هذه يعني واجبات الأبناء، ولازم الطفل يعني إذا بقعد معاه علمه أو هي بتقعد تعلمه، ما بتقعد معاه نص دقيقة ولا خمس دقائق ولا عشر دقائق، بتقعد معاه ساعة أكثر. فتخيل إذا عندها أكثر من طفل يعني، فالمسألة يعني فيها ضغوط. فإحنا نطلب من الأمهات إنهم يعني يكونون يعني أكثر اتساعا في الصبر، يعني عثبت أن الأمور تمشي. حتى الأولاد يحتاجون إلى راحة ويحتاجون إلى كذا، بس يعني لابد من أن بتصير مشادة، لأن هذا يبى راحته والأم تبى راحتها، تبى الأولاد يفهمون بسرعة والأولاد يبون يخلصون بسرعة من عندهم على أساس أنهم يلعبون أو يسوون أو يقضون الوقت اللي يبونه. فهذه فعلا يعني فيها يعني مسألة مش سهلة. فأطالب الأمهات أنهم يكونون أكثر صبرا مع عيالهم، لأن هذه النص ساعة ولا الساعة اللي بتقعد معاها تراها تفيد بنتها وتفيد ولدها وتنفعها في دراسته وتنفعها حتى قدام يعني.
اصلا في بعض الاطفال او الابناء يوم تيس الام تدرسهم وبالذات اللي عندهم تشتت ذهني وفرط حركه, يعني هي الصعب اصلا انك انت تسيطر عليهم, لانه هو غصبا عنه عينه تدور يدور طالع مني حد تحرك خطف طالعه حد شيء طلع في التلفزيون صد, يعني اي حركه هو ينتبه للحركات ويودر الام اللي ممكن تصارخ في الصبح او انه خلاص ما يقدر قر في مكانك ما يقدر يقر يا ابوي اثبت على كرسي ما يقدر عنده يعني حركه غصب عنه. ففي ناس تقول شو هذا الطفل براي الا ان شاء الله ما ذاكر خله هو يصير يعني يواجه اخطائه يواجه اهماله لا تدرسونه, ترى نحن يوم كنا صغار ما حد درسنا كبرنا اعتمدنا على نفسنا ما كنا روحنا نحل واجباتنا روحنا نتحفظ, فليش نحن في هاي مع هالاجيال نحن نعتمد سياسة ان لازم حد يجلس ويجابل ويدرس ويعلم ويلقن, ليش ما يعيشون ويتربون ويتعلمون شغلات ما نحن تعلمنا وكبرنا ولا حد درسنا ولا الحمد لله واعتمدنا على نفسنا وفلحنا في دراستنا.
صحيح, يعني أنا أرجع وأقول إن المناهج تغيرت, هذا أول شيء. المناهج قبل يعني فيها خلاص إحنا تعودنا من يوم صغار عندنا شيء نكتبه شيء نحله في البيت, فتعودنا مرة مرتين ثلاث عقب خلاص بدينا إحنا نسير عمارنا في هالشيء, فخلاص أنا أعرف إني برجع البيت عندي واجبات بريح بعدين برجع أكتب واجباتي عندي اختبار بقعد أراجع. الحين المناهج تغيرت, فحتى يعني المناهج إذا تغيرت معناته حتى السيستم في البيت بيتغير.
صح.
فصار في خربطة شوي فترة من الفترات, يعني حتى ما يعطونهم واجبات أحيانا فجأة يردون يعطونهم واجبات. حتى الأولاد صار عندهم يعني قدرة ضعيفة في الكتابة. شوف عيالنا ما يعرفون يكتبون ما يتراهم ما يعرفون
يقرون
الحروف
ما
يعرفون يقرون, فهذه سببت مشكلة أخرى كذلك على عاتق هذه الأم في البيت على عاتق الوالدين في البيت والأم أكثر طبعا. فأرجع وأقول إن لازم إحنا أو الأمهات تتحمل أكثر من طاقتها لفترة معينة لين ما الولد يشيل عمره والبنت تشيل عمرها, لكن دامنهم في مراحل صغيرة فالجهد والتعب لازم يكون أكثر.
ومرات استاذ عبد الله مرات يعني مو مرات نحن طول الوقت نحس ان هذا الجيل هو ما عنده اعتماد على نفسه وتحمل مسؤوليه. يعني نحن يوم كنا ندرس نحن من لا احد يقول سيدرسوا ولا احد يقول تحفظوا, نحن عندنا مسؤوليه, رد من المدرسه تغدينا ريحنا شوي بدينا نذاكر خلصنا عندنا امتحان ذاكرنا عندنا حفظ قران حفظنا عندنا نشيد حفظنا. هني هذا الشيء ليش مفقود في الاجيال؟ ليش هو ما عندهم هذا الاندفاع والحرص على مصلحتهم؟ إن ليش لازم بالعصا نمشي وراهم؟ يعني ما أقصد العصا, أقصد مجازا, يعني ليش هم ما عندهم هالحافز والدافعية الداخلية للإنجاز وللنجاح والمذاكرة؟ ليش ما في مسؤولية؟ يعني تلقى الولد وصل 18 سنة هو ما عنده مسؤولية.
صح. أنا بقول لك ليش, رجعي ورا بتشوف اهتماماتنا الأولية كانت غير, رجعي ورا شوي بتحصلين التكنولوجيا ما كانت يعني في كل بيت وكل طفل وكل كذا. الحين حتى الآباء صار عندهم انشغال, ترى لو في البيت ولو قاعدين عند عيالهم لكن تحصلينهم في عالمهم الخاص.
صدق
هذه الأشياء ما كانت موجودة قبل, فكان اضطراري ان احنا نقعد مع بعض ونحل وانا اشوف عيالي قدامي واقولهم يلا بدو راجع, والحين لو قدامي انا يمكن لاهي في تليفوني الام لاهي في امور ثانيه بتطلع بتسوي لها بتقضي لها شيء معين ما عندها وقت يلا تلحق. فهذه هي المشكله, ودخول التكنولوجيا بشكل واسع علينا وعلى عيالنا هو سبب هذه الفجوة اللي احنا قبل كان عندنا مسؤولية لأنه ما كان عندنا شيء أصلا نلتهيبه بقدر اللي موجود عندهم الأطفال الحين. لو كانت هذه الأشياء موجودة عندنا في السابق أعتقد أن احنا بنكون نفسهم ويمكن أشد عنهم في الالتهاب في أمور الحياة عن أمور اللي هي المهمة في الدراسة والواجبات وكذا, رغم وجود كل هذه التكنولوجيا إلا أن بعض الأسر محافظة على ان التزام ابنائها وعيالها, ولكن هذيل يعتبرون قله قليله, انا اشوفها قله قليله, لكن الاغلب صعب ولا هو مش مستحيل انهم يضبطونهم لكن في صعوبه جدا راح يواجهون صعوبه. ولو تلاحظين بعد اغلب الأسر قاموا يدخلون مدرس الخاص عندهم
صحيح.
في البيت
صحيح.
على أساس يخفف الضغط على الأم ويخفف الضغط على الأبو بعد.
نعم يعني علشان أو اللي هم ما عندهم وقت يدرسون عيالهم قاموا يحطون مدرسين
في الغالب أنهم داخلين مدرسين خاصين على أساس يساعدونهم في وهذا
مرات حس
والأمهات
صح ومرات لا نحن نحس إن المناهج صعبة استوت مثلا نحن درسنا في مدارس حكومية وباللغة العربية يجون عيالنا يدرسون مثلا والله يدرسون العلوم بالإنجليزي ولا الرياضيات بالإنجليزي ولا
صح هذه بعد مشكلة
هذه هي تقول إنها ومثلا حتى مثلا تقول هالرياضيات أنا درستها في إعدادي الحين يدرسونها في ابتدائي في المدارس الخاصة
صح.
فأصلا يغمضونك عادك لأنك أنت تشوف عمرك أنت أصلا مو بعارف هالمنهج اللي هم يدرسونه
فعلا. وبعدين يعني احنا نطالب وزارة التربية والتعليم جزاهم الله خير هم مقصرين وبادلين جهد كبير يعني اللغة العربية والتربية الإسلامية يهتمون فيها أكثر يعني ليش لأن احنا في دولة عربية دولة إسلامية فإذا حين صار دمج ترى بين المواد فهذا بعد راح يضيع على هالجيل يعني شيء كبير قدام في المستقبل
صدق
فالله يعيننا ويعين عيالنا يعني
صدق يعني يمكن أنا يمكن نحن على أيامنا نشوف إنه مثلًا يتحفظ قرآن في آيات معينة أنا ما أشوف هالزمن يحفظون قرآن للمدرسة أنا مرة يوم كان الأونلاين يلشت ويا عيالي كتردد من الإذاعة ويلشت وياهم أكمل فأنا على بالي لأن أنا واصلة متأخر هم أوريدي يعني قطعوا شوط مثلًا في الحصة
أيوة
فبعدين أقول لولدي أنتوا المدرس قرأ لكم الصورة هذه قال لا ما قرأها
ايوه ما عنده وقت حتى المدرس ترى مطلوب منه على فكره
يخلص المنهج
ايوه يخلص من والى ما يعني ما عنده التفات كبير ان هذا حفظ ولا ما حفظ هذا تابع انت تبى تتابع تبى تخلص خلص تبى تحفظ احفظ هذه بعد مشكله يعني حتى المدرسين يعانون منها ترى حتى المدرسين يعني مطلوب
شو هذا التعليم يعني أنت لا تعاملني بالكمية عاملني بالجودة وبالكيفية يعني أنا شو فايدة خلص كتاب أنا ما طلبت من الولد أنه يحفظ الصورة أو أنا ما قريت للطلاب الصورة في الصف يعني بعدها يعني شيء محزن يعني شوف هو موضوع التعليم إذا بنفتحه أنا ما بسكت فيه فخليني ساكتة أحسن
ما بنخلص صح
أحسن
كل الآباء عندهم مخاوف وعندهم متطلبات بس نطلب من المسؤولين أنهم يلتفتون لهالشيء ليش لأنه لصالح الجيل هذا لصالح عيالنا ترى كل دولة تقوم على منو على شبابها هذا الشباب إذا ما كان عندهم هذه المقومات إحنا أوكي نباهم إنجليزي يعرفون نباهم يعرفون لغات ثانية بس نبا لغتنا الأم هذه الأساس ديننا قرآننا ترى هذا باشر يقرأ آية في القرآن ما بيعرف شو معناها شو كيف نطقها صحيح ما بيعرف
صح للأسف. كلمة أخيرة أو رسالة أخيرة دكتور أستاذ عبد الله توجهها للمستمعين
رسالة أخيرة إن الله يصبركم وتحتاجون مزيدا من الصبر ومزيدا من يعني اتساع هذا الصبر عندكم ليش لأن في النهاية هذه عيالكم إذا أنتم اهتميتوا فيهم ما حد بي من برا يقولكم والله خلهم يراجعون خلهم يسوون بتمر السنين بعدين بتقولون يا ليت فأنصح لكل أنصح كل أم كل أب يعني يكثف شوية من اهتمامه في عياله خاصة في مسألة الدراسة
يكون عندهم الصبر والطاقة يعني علشان يخلصون هالفترات العصيبة في الحياة
صحيح
الدراسة. شكرا لك جزيل الشكر أستاذ عبد الله الجنيبي مدرب معتمد استشاري أسري محلل شخصيات
وإياكم إن شاء الله
وجزاكم الله خير
مشكورين
إن شاء الله الله يحفظك في ما إلا السلامة نزيل حين مستمعينا نذكركم بطبعا القرية التراثية التابعة لمركز حمدان من محمد لحياء التراث تجربة الأصالة الإماراتية الموجودة في القرية العالمية بدبي فأي حد يحب يزور القرية التراثية يتوجه للقرية العالمية لأنها القرية التراثية تحيي العديد من الحرف والمهن الإماراتية الأصيلة وتعتبر حقيقة يعني مكان أو معلم سياحي تراثي جميل ووجهة رئيسية للمقيمين والزائرين من جميع الجنسيات لأنها تحمل مشروع تراثي ثقافي يجعلها منصة لتعزيز الهوية الوطنية وثقافة التراث وإبراز الوجه التراثي لدولة الإمارات. قرية تراثية قريبة من بوابة فزاعة، أما اللي بيدخلون من البوابة الرئيسية فترمون تستفسرون من خدمة العملاء على مكان القرية التراثية، وأكيد بتعرفونها لأن هي معلمها التراثي وشكلها التراثي تفاصيلها التراثية تزقرك وانت زائر القرية العالمية. فأتمنى لكم الاستمتاع أكيد بفعاليات ويعني الأشياء الجميلة الموجودة في القرية التراثية. بنظهر فاصل مستمعينا وبرد نواصل الساعة الثانية، تريونا.
راديو البيت،
راديو البيت.
آه يا من ون من حد يا سعادة عمري الثاني
الأولى
بالسلامي قبلي حضر الفراق يا مهضوم المياني سمعي يا راه
اميو سبع فاصل اربعة
وناتي غنى اللي غنى حمام الدور يوازير تعاتي حط اللي عوق
جديدنا بيت المدينة
وداد في الحشا مثل الادغ الدول سار السم في جسمي وقطع شرع
الأولى
زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل غمس على الفوادي بالكوف لا ودا بالحل
الأولى منكم وفيكم.
كل فعاليات البلاد
بيكون إن شاء الله في شهر 3، بس هالخبر يمكن ما نزل لين الحين في صفحتهم الرسمية، احنا خبرناكم به كأول خبر. وين مويهين الحين؟ مويهين الزيت، معرض التخييم والمغامرات، بنخبركم عن تفاصيله.
صورة عن السياحة الداخلية.
هذه الحديقة مستمعينا هي واحدة من أكبر حدائق الورود الطبيعية على مستوى العالم، موجودة عندنا في دبي. واحد من الأسواق الجديدة عندنا في دبي سوق المرفا، هو أكبر سوق جملة وواجهة بحرية عندنا في الإمارات.
بنعلمك عن المواقع الأثرية.
في هذا المكان مستمعينا موجود مسجد الشريعة ليرد عمره تقريبا 200 سنة. هو معلم في إمارة الفجيرة يسمونه كهف أو سرب المغمض. ليش سموه المغمض؟ بنخبركم إن شاء الله عن تفاصيله.
بنكشخ بك على أهم المكانات الوطنية.
اليوم بنرمس عن مكتبة محمد بن راشد ومزاياها ومرافقها وأقسامها، وكيف وظفوا الذكاء الاصطناعي لأول مرة عندنا في الخليج وفي الشرق الأوسط. اليوم وإحنا نمر على شارع الشيخ زايد نشوف واحد من أحلى المعالم عندنا في دبي اللي هو متحف المستقبل.
وكان تبى تروج معلوماتك عن التراث؟
نبدأ وياك يا أبو هادف.
يلا بسم الله
توكل على الله. تبيني غششت؟ زين شي بيزعلون اللي
قبل مثل يعني من امثالنا الشعبيه الاماراتيه يبدا بحرف الهاء.
وقف ماشي
أفا.
المخ ما يشتغل خلاص وقف.
لا لا بعد
اتصل بشيرين سالم في برنامج حياك في بلادي من الاثنين لين الجمعه من الساعه 6 المغربان لين 8 العشاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، ما شاء الله عدنا اليوم.
نعم خاطر عداكم قد بلف اسلم على عبد الله بن حمدان.
يا ريتك قدمت شويه، تو ظاهر عند تصوير المتوسط.
ليش المتوسط يصورونه بعد؟
اوه ثق ما عندك خبر، المتوسط غير انه كتاب له حساب خاص في الانستغرام وموجود في طيارات طيران الامارات وله تطبيق خاص بعد.
ما شاء الله صدق انه ما عندي علم.
عشان تعرف الأمثال وشرحهن نزل تطبيق المتوصف من أبل ستور وأندرويد وتابع فيديوهات على حساب الإنستغرام المتوصف، وبعد بتحصل الكتاب في مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عربي وإنجليزي. لو بس تتابعنا انت مساهم ويانا في حفظ تراثنا الوطني. إماراتية تراثية وطنية.
ينسى الهمك بجفونه النعس المرض غمض قبل ما تجذبك في هواها غمض نظراتها تغرض عليك الهوى فرض مهما تغض
إماراتية تراثية وطنية M7.4
العرب.
نورك زاح الظلام يا ابو قصور الظلام وانت الشغالي مامي ولا مغلف قدام خاب الكم العامي وانطي عيال كرام يا عالين المقامي روفوا بالمستهام يا حشر من هالحشرات وصفقت يا جامع بالجفوف وشد يوم فيه لفراق أخبث من الأيام مصروف الجسم ما غضى ولا راضي بالكراء وصدي مروح يا مرحبا اليوم ومسن وقبله وجابلي واللي بعد من وراها رحب بالمحبوب لو حمس من حمس لو زالت الخضان ما بي الراح
فتاة العرب
الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور صح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه قايد قبل القيادة.
دائما اللي يسبق الآخر يسبقه ثلاث حاجات رئيسية. واحد، الحجم، لازم يكون حجمه صغير يقدر يناظر. اثنين، وهو مهم، لازم يكون عنده سلاح علم يستثمر في التعليم بكل طاقات وإمكانياته. ثلاثة، لازم تكون هناك قيادة واعية عندها رؤية واضحة وعندها خارطة طريق تمشي في هذا الاتجاه.
سبع القدرة في العشاقين، ما بد وطار الرجاع ما رينا يدلها غير البحر والموية
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو والبيت ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم وطبعا في برنامجنا راديو البيت. ونذكركم بكل إذا أنت راعي بياعة في الأشياء التراثية وراعي البلاد وتبى تعرض بياعتك، حياك الله في القرية التراثية في المرموم التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث. لا تحير وتواصل على رقم 056-688-1818 وخذ لك مكان بالمجان. هذا المكان بالمجان في القرية التراثية التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث بالمرموم. مستمعينا الكرام، شوفوا لكم بعض الأخبار اللي ما شاء الله موجودة في الصحف اليوم. قريت خبر، بس خلوني أذكركم وأذكر نفسي بالخبر اللي قريته وأنا نسيته. وين البيان؟ البيان البيان في جريدة البيان كان أيوة. يقول الخبر فاينانشال تايمز: دبي ضمن ثلاث مدن عالمية ازدهرت منذ الجائحة. إذا تبون تفاصيل الخبر، نشرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية مقال لرأي بعنوان ثلاث مدن عالمية تقدمت منذ ذروة الجائحة. وذكر كاتب المقال، طبعا هو أحد المستثمرين الهنود مدير الصندوق الاستثماري وكاتب لعمود في الصحيفة، أن المدن الثلاث هي دبي وميامي وسنغافورة، ازدهرت ثلاثتها منذ تفشي كوفيد 19، وذلك من خلال الترحيب بالأشخاص اللي عانوا من القيود على حرية الحركة بسبة الجائحة في مدنهم الأصلية. وذكر الكاتب أن بينما عانت مدن كبرى معروفة بكونها مراكز عالمية لاستقطاب الأثرياء عقب تفشي الجائحة، ومنها على سبيل المثال نيويورك اللي سجلت العام الماضي انخفاض بنسبة 12% في عدد سكانها الأثرياء، وهونغ كونغ وموسكو وذكر النسب، ولكن دبي فإن دبي طبعا ميامي وسنغافورة على النقيض من ذلك، صعدت إلى صدارة المدن العالمية المستقطبة للأجانب. وطرق الكاتب إلى أن دبي منحت فئة جديدة من تأشيرات الإقامة، وهي الإقامة الذهبية للأثرياء الراغبين بشراء عقارات في الإمارة والبقاء في الإمارة. وأضاف الكاتب أن هذه الفئة الجديدة أسهمت في تحقيق ازدهار غير مسبوق يعيش قطاع العقارات بدبي حاليا، حيث شهد ولا يزال صفقات بيع تبلغ قيمة الصفقة الوحدة منها رقم مكون من ثمان خانات، أي يندرج سعر الوحدة العقارية الواحدة في دبي ضمن فئة 100 مليون درهم وأعلم. وأفاد أيضا بأن 80% من صفقات بيع العقارات في دبي تمت نقدا، ما أضفى على سوق العقارات بالإمارة قدر أكبر من الاستقرار وجعلها في مأمن من خطر انفجار الفقاعات بسبب كثرة الصفقات اللي تجري سداد قيمتها بالأجل. هذا بالنسبة طبعا أن دبي استوت من أكثر المدن دعما أو جذبا للأثرياء. إذا نذكركم بشيء ثاني من طبعا ترويجاتنا في إذاعة الأولى، فنذكركم بمكتبة مركز حمدان بن محمد لحياة التراث. هاي المكتبة اللي فيها مجموعة تراثية متنوعة ضخمة من مختلف أشكال وأنواع أوعية المعلومات، شارات الكتب والدوريات والخرائط السمعية والبصرية والأقراص الحاسوبية وغيرها، واللي تناسب هاي المجموعات مختلف الاهتمامات القرائية والفئات العمرية والمستويات الثقافية. اللي حاب يتعرف أكثر عن المكتبة يتواصل على رقم 0437371111، والمكتبة تفتح أبوابها من 8 الضحى لين 6 المسيان في جميرة أم مسقيم. فاصل برد واصل.
راديو البيت،
راديو البيت
الأولى 107.4. الأولى منكم وفيكم.
مرحبا عمير.
حيا الله بنت الشايب، ايش حالك وعيالك ايش حالهم؟ رقدوا؟
الحمد لله كلهم رقدوا. امرني شو هناك؟
سلامتك والله، توني ظاهر من ابو ظبي بسير صوبكم، وقلت بقصر الدوب وياك شويه يكون يقصر علي الدرب.
انا سامحني لاخي شويه، يوم بتوصل بنرمس. الحين كان تبى شوري، حط اذاعه الاولى وقصر الدوب يا ابو حمد، يكون يوم توصل انا كد انقفلت من الشغله اللي عندي.
قصر الدوب يا ابو عويد المالي، يا فايج بالجمال يا ابو عيان ثلالي ويا ابو جفن جتال، صار الكتاب والالف وارد جنة عدم قرطاس الاحبار، واللي المداد انثاع وانسد درب الهواه وتغلق الباب.
قصر الدوب ويا ابو حمد كل يوم الساعة 10 في الليل على اذاعة الاولى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام عمير، قلنا لك قصر الدوب مو بتصير بالدوب، وين بعدك ما وصلت لنا الحين؟
انا على الباب، على الباب، لكن ما برأي منزل.
دار الكتاب ولا الفارد كنا عدم قرطاس الاحبار.
شو رايك نسير
اسمه الكامل؟ سيف بن حمد بن سليمان الشامسي، مولود في سنة 1938 في الفريج الشرقي في إيران، عند خوات هنتين علية وآمنة رحمة الله عليهم، وعنده ثلاث أخوان محمد وسلطان وراشد رحمة الله عليهم. خذ حرمة وحدة زعابية الله يبارك فيها، عنده منها 7 أولاد وثلاث بنات. دراسته كانت شراتة الربع في هذاك الوقت عند المطوع، واشتغل في البحر والبر. له أكثر من 300 قصيدة مسجلة صدر ديوانين، والحين استشار الشعر الشعبي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الشاهد الله والنعم والسبع تنعام منه ومن المركز.
تابع شاعرك سيف بن سليمان في برنامج دفاتر بن سليمان ويحاوره ولده حمد على إذاعة الأولى كل أحد من الساعة 6 المغيربان لين 8 عقب العشاء.
جربت سبع الريخ الله طول الليالي وما يبات يعاني ويذكر بالعوا وعلي سحزن مكدلات.
الأولى منكم وفيكم.
حطينا الدلالك هو شاهي وندور برادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مستمعينا، وصلنا وياكم لوقفتنا التغذوية لليوم، واليوم نتكلم في فقرتنا التغذوية عن تناول الخضار طبعا واستهلاك خضار أكبر لحياة صحية أفضل. هذا طبعا دعوات نشوفها في مجالات ومقالات الصحة والطب والأطفال والأطباء عفوا خبراء التغذية والتشجيع على زيادة كمية الخضار في حياتنا. هذا الشيء مهم ولا مهم حقيقة ولا وهم، وكيف ينعكس على صحتنا؟ هذا اللي بنعرفه من خلال لقائنا مع الأستاذة لميا عبد الرحيم مصطفاوي، أخصائية تغذية سريرية. مساك الله بالخير أختي لميا.
مساك الله بالنور يا غالي، حياك الله.
الله يحييك، حياك الله ويانا في راديو البيت. وطبعا الموضوع او الكلام عن الخضروات والفواكه ما شاء الله يعني لا يمل وكثير متداول حقيقه، لان الكل يعرف ان يمكن الناس في كثير من الاحيان ما تركز على الخضروات كثر ما تركز على النشويات والسكريات والحلويات. فخطوره الاطعمه النشويه والسكريه والمقليه وخطورة ان احنا نبتعد عن الخضروات.
زين، اول شيء بتكلم انا عن النشويات نفسها، انها هي بالرغم انها نشويات مفيده بطبيعتها الا انها مرات تصير ضاره اذا تم تصنيعها ومعالجتها بطريقه خطأ. وبهالطريقه لازم نعرف ونخطط اي نوع من النشويات اللي نختارها بتركيز وبتمهل، عشان من ممكن ان تسبب النشويات باضرار علينا وعلى جسامنا وعلى احبابنا قبل ما نتداركها، وعشان ما نكثر من الأضرار اللي بتجينا. شو هي الأضرار؟ سؤالك كان شو هي الأضرار؟ الأضرار واحد، واللي هو القامة حين الناس الحين قامت وايد تفكر في هالشيء، اللي هي السمنة والوزن الزايد.
صحيح.
يؤدي الأطعمة اللي هي الغنية بالنشويات المكررة إلى ارتفاع فرصة الإنسان بالسمنة، لأن هالشيء بيخلي ياكل بدون تشبع، خاصة الأشياء اللي الناس تحبها اللي هي مثل ما تقولين الشيبس، مثلا الوجبات السريعة، الحلويات، هالأشياء بكثرة هاي تمشينا وايد فيها. بعدين عدم السيطرة على مرض السكر، تؤدي استهلاك الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات ومنها الأطعمة النشوية إلى زيادة حاجة الجسم للأنسولين، بينما يساهم الحد من استهلاك النشويات في السيطرة على مؤشر الجلاسيمي، أي هي مستوى السكر في الدم اللي يبقى من ضمن مستواها الطبيعي. ثالث ضرر اللي هو الشعور بالامتلاء والخمول. طبعا الواحد يوم بيأكل النشويات بكثرة بيحس انه خلاص هو في عنده خمول، في عنده كسل، ما له طاقة انه هو يكون يتحرك من كثر ما هو أكل النشويات. هالأشياء احتمال في هاي دراسة صار لها فترة انها تكون فيه احتمال في رفع ضغط الدم. الدراسة هاي موجودة بس بعدهم ما أكدوا عليها، يعني يدرسون فيها بزيادة. وآخر شيء اللي هي زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، اللي يساهم الأكثر من تناول أنواع النشويات اللي هي النشويات المكررة في زيادة خطر الإصابة بالأمراض القلب.
جميل. الحين هذا نحن نتكلم الحين لو نتكلم عن الخضروات، أهمية تناولنا للخضروات ونعطيها أولوية في نظامنا الغذائي سواء كانت نية أو مطبوخة.
أول شيء المفروض إحنا نتناول الخضرة الخضرة والفواكه تقريبا 5 حصص في اليوم. الحصة هي تقريبا مقدار، لو أنا بتكلم عن الفواكه تكون قد قطة الإيد، لو بتكلم عن الخضار تقريبا ما نقول ملة. وللعلم الخضرة من أقل أشياء اللي فيها السعرات الحرارية اللي هي الخضار. الواحد بيقول والله أبي أضعف، أقول أبدي أكل جبل الخضار، لأن الخضار ما فيها وايد كالوريز. إنزين، الحصص هذه تتوزع 2 حصص من الفاكهة و3 حصص من الخضار طول اليوم. إنزين، أنت سألتيني سؤال إن ناكلها نية ولا مطبوخة؟ صراحة ما في إجابة سهلة على هالسؤال، لأن بعض الخضروات يفضل أكلها نية، كما إن الخضروات يفضل أكلها، وفي أشياء تفضل أكلها مطبوخة. ويزيد أحيانا من العنصر، من كمية العنصر في بعض الخضروات إذا انطبخت، مرات تقل إذا طبخت.
صح.
فهذا ما في له جو، هي حسب الخضرة والفاكهة اللي تأكلينها.
جميل جدا. إنزين، نحن يعني إن شاء الله جايين على رمضان، وفي رمضان يعني للأسف تكثر المقالي والنشويات اللي ذكرتيها في البداية. أهمية أن نحن نركز على تناول الخضار برمضان، سواء كان سلطة، خضار مطبوخ، شوربة خضار.
إنزين، تعتبر الخضروات من الغذاء الصحي حق جسم الإنسان، وخاصة في شهر الفضيل اللي هو شهر رمضان، كما أنها تحافظ على صحة لأنها تحتوي على كمية كافية من الماء والألياف لتعوض الجسم ما تم فقدانه أو ما تم يعني الواحد اللي هو صايم فيه في هالفترة، واللي يتجه الجسم يشعر بالحيوية بالفترة الصيام هذه. شو هي فائدة تناول الخضار في الفترة هاي؟ أول شيء احتوائها على نسبة منخفضة من الدهون والسعرات الحرارية، هذا اللي أنا قريت لكم إياها، إن الخضرة اللي كثر ما ناكلها مثل ما قلتي أنتي، إحنا ناكل مقالي هذا كله سمن، ناكل إحنا أشياء كلها تسمنا، بس الخضرة لو تبدين أكلتها في الخضرة تتملين نص معدتك بالخضرة هذه، فهاي تخليك تاكلين بس الأكل يكون عندك أنت المعدة تكون نصها مليانة، فخلاص يعني لو بتاكلين شوية أكثر بتخلي خلاص اكتفيتي أنت، وتخليك أنت المعدة تخليك الخضرة تخلي المعدة عندك ممزورة على فترة أطول.
صحيح.
وثانيا هي مصدر الفيتامينات ومعادن والألياف، بما في ذلك البوتاسيوم، حمض الفوليك، المغنيسيوم، الفيتامينات مثل فيتامين ألف، فيتامين سي، فيتامين بي، المهم لتعويض الجسم في هالفترة. الخضار هي غنية بالألياف، وهي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول في الدم وتقلل من خطر إصابة الأمراض القلب، والألياف مهمة عشان الأمعاء وتساعد أنها تقلل من الشعور بالإمساك. آخر شيء اللي هو الكل يعرف المعلومة بس عشان أأكد عليكم، أن الخضروات فيها كمية حلوة من الماء، وهي غنية في الماء وترطب الجسم وتعوض نقص السوائل فيها.
جميل.
تمنعنا من شعور العطش أثناء الصوم.
أيوة، وهذا أهم شيء أكيد. شكرا لك جزيل الشكر أستاذة لمى عبد الرحيم مصطفى، أخصائية التغذية السرية، هالمعلومات اللي أعطيتينا إياها، وإن شاء الله المستمعين والمستمعات يحولون قبلتهم للطبع الخضروات أكثر من أي شيء ثاني.
إن شاء الله قوات الله خير حبيبي، ما تقصرين.
إن شاء الله في أمان الله. ونحن مستمعين وصلنا وياكم لختام حلقتنا، ونقول ما أجمل أن تكون شخصا كلما يذكرك لآخرين يبتسمون أو يدعون لك. نتمنى لكم يوم سعيد، ونقول لكم دوم في أمان الله.
راديو البيت.
راديو البيت.